يسن أن يضع يديه على فخذيه، على فخذيه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق بإبهامه وسبابته يجعلهما كالحلقة، ويشير بالسبابة، يعني يجعل الإبهام والوسطى حلقة والسبابة يشير بها، الإشارة يشير بها عند التشهد إشارة إلى الوحدانية، وعند الدعاء وعند ذكر الله مطلقا. قيل إنه يشير بها كلما أتى بذكر الله أو عند الدعاء، إذا قال السلام عليك السلام علينا، أو عند الشهادة أشهد، أو عند الدعاء مطلقا، إذا دعا في آخر صلاته يدعو بها. أما تحريكها دائما فليس بسنة، إنما يشير إليها بها أحيانا. بعد ذلك اليسرى يبسطها على ركبته، بعد ذلك يتشهد بهذا التشهد. اختار الإمام أحمد هذا التشهد لأنه مروي عن ابن عباس بن مسعود بأسانيد صحيحة، ولم ينقل عنه اختلاف فيه. بعدما يتشهد إذا كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء أو كالظهرين نهض مكبرا بعد قوله أن محمد عبده ورسوله، وصلى ما بقي سرا يقتصر على الفاتحة ولا يجهر، بعد ما يأتي بالباقي يجلس متوركا إذا تيسر كالإمام المنفرد، وأما المأموم فإذا شق عليه لأنه قد لا يجد متسعا فله أن يجلس مفترشا، لأنه قد يكلفه إخراج رجله إلى جانبه لجانب من بجنبه وكذا الثاني والثالث فيحصل مضايقة. يجلس متوركا يأتي بالتشهد المذكور، ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر في هذا إلا الصلاة على إبراهيم، وفي بعض الروايات أنه يجمع بين إبراهيم وآله، أنكر بعض العلماء وقالوا لم يرد الجمع، بل إما أن يقول كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على آل إبراهيم، الأكثر كما صليت على آل إبراهيم. والإشارة إلى ذكر ذلك في سورة هود في قوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنك حميد مجيد. بعد ذلك يسن أن يتعوذ، ورد فيه أيضا حديث أن يتعوذ من عذاب جهنم، إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. و روي أيضا أنه كان يستعيذ من المأثم والمغرم، فقيل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يعني الدين، فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ولا يدعو بدعاء يخص الدنيا، بل يكون الدعاء للآخرة، فلا يدعو بدعاء خاص كربح تجارة مثلا أو مال كثير أو أواني أو أمتعة أو ما أشبه ذلك. إذا دعا بدعاء عام أن يقول اللهم ارزقني أو أغنني بحلالك عن حرامك أو هيئ لي من أمرك رشدا، بعد ذلك يسلم السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وكذلك عن يساره مرتبا معرفا السلام، لا يقول سلاما، زيادة وبركاته رويت في سنن أبي داود، والظاهر أنه عليه السلام ما كان يقولها إلا قليلا. ذكر ابن القيم كتاب الصلاة أن الذين رووا ورحمة الله 15 صحابيا. المرأة كصلاتها كالرجل، ذكروا أنها تجمع نفسها، يعني أنها تضم نفسها ولا تتفرج ولا تتجافى، يعني لا تجافى العضد عن الجنب. وذكروا أنها تجلس متربعة أو مسدلة رجليها، والأولى أنها تسدل رجليها في جانب يمينها، ويجوز أن تفترش، وهو أيضا معتاد. وكره هذه مكروهات الصلاة، الأول الالتفات وهو أشدها، ولا تبطل الصلاة به إلا إذا انحرفان القبلة انحرافا كليا. فإذا كان بحاجة وكان يسيرا فلا بأس. الإقعاء، الإقعاء هو أن ينصب قدميه ويجلس على أليتيه على عقبه، يضع أليتيه على عقبه. الافتراش، إذا سجد أن يفرش ذراعه على الأرض، نهى أن يفترش الرجل ذراعيه من بساط الكلب. كذلك العبث، كثرة الحركة، كذلك التحصر، أن يضع يديه على خاصرتيه، كذلك فرقعة الأصابع، يعني معالجتها حتى تصوت، كذلك تشبيكها لأنه عبث. ولا يصلي وهو حاق، يعني حصر، لأن ذلك يشوه عليه صلاته. ولا بحضرة طعام يشتهيه. ورد في الحديث الذي في العمدة نهى يصلي الرجل لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. إذا نابه في شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني تضرب ظهر الكف ببطن الكف، ولا يجوز لها أن تسبح، لأن ذلك يعني فيه إشهار لها. إذا كان نابه بصاق فإنه يبصق في ثوبه أو في منديله ويزيله. وأما في غير المسجد فإنه يبصق عن يساره، ويكره بصقه أمامه أو عن يمينه. بهذا انتهينا مما يتعلق بصفة الصلاة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقتصر على بعض الأسئلة. يقول هذا سائل: كيف تقضى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ هل أجهر فيها أم أسر فيها؟
إذا كنت منفردا فإنك تسر، وإذا كنت إماما فإنك تجهر.
هذه أسئلة أو سؤالان يطلب فيها الإخوة وهم من خارج هذه البلاد، يعني طلبا من الشيخ في إكمال الدورة وجزاه الله في إكمال المتن وجزاه الله خيرا.
في هذا الدورة لا نستطيع، ولكن لعله إن شاء الله نكملها في الدورة الثانية. في حيث ما ليس عندكم بكرة الصباح درس، عندنا درس في مسجدنا الذي عند البيت، دروس معتادة طوال السنة بعد صلاة الفجر.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: امرأة تؤخر العشاء غالب الأيام إلى قرب الساعة الثانية عشر إلا عشر دقائق بحجة أن ذلك من السنة، فهل فعلها هذا صحيح؟
الوقت الليل كله وقت لها، ولكن وقت لصلاة العشاء، ولكن الأولى أنها لا تؤخر عن نصف الليل آخر شيء، وإن أخرت لعذر فلا بأس، وأما كونه أفضل فلا.
شاب أصيب في حادث سيارة بشلل كامل لا يستطيع معه الحركة، وأهله لا يستطيعون أن يوضئوه لكل صلاة، ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، وأيضا لا يدري إذا خرج منه شيء أو لا، فكيف يصلي مع هذه الحال وجزاكم الله خير؟
فاتقوا الله ما استطعتم، إذا دخل الوقت إنهم يوضئون أعضاءه الظاهرة وإذا كان في ذلك مشقة اقتصر على التيمم، وينوي بالتيمم رفع الحدث وإزالة النجاسة.
يقول أحسن الله إليكم: ذكرتم في أحد دروسكم أن سن العاشرة من ظنة البلوغ، ولذا أمر بضرب الطفل للصلاة، فهل يؤمر النساء بالاحتجاب عنه في هذه السن؟
الغالب أنه يعني أو يقع كثيرا أنه يبلغ، ولكن لا تحقق أنه لم يبلغ فلا يلزمها، لقوله تعالى: والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.
يقول: هل تدخل الزكاة في الصناديق الخيرية التعاونية لبعض العوائل، وأهدافه هي: أولا مساعدة الضعيف والمتزوجين، ثانيا تسديد الديون والتسليف، ثالثا استثمار هذه الأموال، رابعا الاجتماعات السنوية والشهرية، أفيدونا ما جوري؟
لا بأس إذا كانت تصرف لمساعدة الفقراء والمتزوجين والمدينين ونحوهم، استثمارها فيه خلاف، لكن إذا توفر من الزكاة مال كثير فلا بأس باستثماره حتى تصرف غلته في هذه الوجوه.
يقول أحسن الله إليكم: قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، وقلتم حفظكم الله إن الإبل خلقت من الجن، ومن المعروف أن الجن خلقت من النار، فكيف نوفق والله أعلم؟
هكذا قال، ورد في حديث أنها خلقت من جن، خلقت من جن، ولعل المراد التشبيه لا أنها مادتها الأصلية.
يقول: إذا دخلت المسجد وليس هناك وقت كاف لتحية المسجد، فهل أجلس أو أنتظر الإقامة واقفة؟
انتظر واقفة لا تجلس، إذا كانت الإقامة قليلة، إذا أمكنك أن تصلي ولو ركعة وتتم الركعة الثانية بعد الإقامة خفيفة فلا بأس.
يقول: الصلاة على الدابة نافلة، هل هو خاص بالسفر أم يجوز في الحضر؟
ما ذكروه إلا في السفر، لأن يعني الذي في الحضر يمكنه أن يصل إلى مقصده ويصلي الراتبة.
يقول: إذا كان المسافر في الطائرة وخاصة في أقصى الشرق أو أقصى الغرب ولا يعرف الوقت، أي بدء دخول وقت الصلاة وخاصة صلاة الفجر، فقد يكون في ليل ويدخل في النهار بسرعة، وإن كان يعرف الاتجاه، ولكن الكراسي في الاتجاه المعاكس ولم يستطع أن يصلي واقفا، فماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان يمكن وصولها إلى المكان قبل طلوع الشمس انتظر، وأما إذا خشي أنها تطلع الشمس فإنه يصلي على حسب حاله، ويجتهد ويتحرى ويسأل أهل يعني الطيار مثلا أو الملاحين ونحوهم، يسألهم عن الوقت، وهم عندهم معرفة بذلك يحتاط للعبادة.
يقول أحسن الله إليكم: بعض الناس يطوفون وهم يحملون أولادهم الصغار على أكتافهم، وهؤلاء الأطفال يلبسون الحفائض وقد تكون فيها نجاسة، فما حكم طوافهم؟
عليهم أن يتحققوا من نظافتها قبل دخول المسجد، عليهم إذا أرادوا أن يطوفوا بالطفل أن ينظفوه ويطهروه ثم يلبسوه حفيظة طاهرة ثم يبدأوا في الطواف، والعادة أنه لا يخرج منه شيء في الوقت القريب، وإذا خرج شيء لم يشعروا به فلا حرج.
يقول: من أحس بخروج المني من الصلب ولم يخرج ثم صلى ولم يغتسل لجهل، فهل يعيد الصلاة مع العلم أنها حصلت كثيرا، وهل هذا الفعل يضر؟
الغالب أنه إذا انفصل من الصلب أنه يخرج، وإذا بقي مثلا ساعة أو نصف يوم فلا بد أن يخرج بعد ذلك، ولو أن يخرج سيلانا مع البول. فهذا الذي يحس مثلا بشهوة الغالب أنه لا ينتقل، لأن الذي ينتقل لا بد أن يخرج، إذا جاوز محله فلا بد أن يخرج، إما في الحال وإما بعد ساعة أو بعد ساعات يسيرة. ننصحك بأن لا تكثر الظن، ولا يعني كلما حصلت لك شهوة اعتقدت أنه انتقل فإن هذا ليس بصحيح، لا تكلف نفسك.
يقول: ماذا يفعل من ظهر منه دم في صلاته ومسحه بمنديل ووضع المنديل في جيبه، هل صلاته صحيحة؟ وما حد الدم الكثير واليسير؟
إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه نقطتين ثلاث نقاط، هذا يعفى عنه. أما إذا كان كثير فإنه يقطع الصلاة ويجدد الوضوء وينظف بدنه أو منديله. قرأنا في الليلة البارحة في اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة مع القدرة، وكذلك حكم من جبر عظمه بنجس، وحكم الصلاة في المقبرة، ومن علل بأنها مظنة النجاسة، والترجيح أن العلة خوف الغلو في القبور، وحكم الصلاة في أسطحة هذه المنهيات، سطح الحمام والخلاء ومعاطن الإبل والمجزرة والمزبلة، والصحيح أنه لا مانع من الصلاة في أسطحتها، كذلك حكم استقبال القبلة، وأنه فرض إلا لعاجز ومتنفل في سفر، وكذلك العلامات التي يعمل بها في معرفة تحديد القبلة، وحكم من اشتبهت عليه في السفر، وحكم من صلى بلا اجتهاد ولا تقليد من يعرف، كذلك من شروط الصلاة النية، وسبب اهتمام الفقهاء بها، وذكرهم أنها تقارن التحريمة، والصحيح أنها ملازمة للمصلي في جميع صلاته، وكذلك نية الإمامة ونية المأموم وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا صفة الصلاة، وما ذكر من أنه يخرج إليها بسكينة ووقار، ودليل ذلك ومتى يقوم إلى الصلاة عند الإقامة، وحكم التحريمة، وأنه لا يصح غيرها بدلها، وحكم رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، وأين يضع يديه بعد قبضهما، والترجيح أنه يضعهما على صدره، وحكم الاستفتاحات وسبب اختيار الإمام أحمد لهذا الاستفتاح، وحكم قراءة الفاتحة ووجوب ترتيبها وتواليها والتلفظ بشداتها، وكذلك التأمين أنه للكل في الجهرية، وجهر الإمام بالقراءة في أي الصلوات، وحكم الجهر للمأموم والمنفرد، واستحباب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة، وأنه أفضل من قراءة أول سورة أو آخر سورة، لأنه الوارد، لأن السور الكاملة منفصلة لها مبدأ ومنتهى، وكذلك حكم الركوع وأين يضع يديه، ومقدار المجزئ من التسبيح في الركوع والكمال، والرفع من الركوع، وأن التسميع خاص بالإمام والمنفرد، فالمأموم لا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده، والسجود على الأعضاء السبعة، والترجيح لأن يضع يديه قبل ركبتيه، يضع ركبتيه ثم يديه، وأن تقديم اليدين على الركبتين إنما يكون في حق العاجز كالكبير والمريض ونحو ذلك، وأن الأدلة صريحة على ذلك، وكذلك كونه يسجد على أطراف أصابعه، وصفة السجود الكامل ما يقول فيه، وصفة الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها، ونهوضه إلى الركعة الثانية مكبرا، وأن جلسة الاستراحة لم تثبت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وإنما رويت عن مالك خارج الصحيح، مالك بن الحويذس، وأنها تجوز للعاجز ونحوه. بعد ذلك الجلوس بين السجدتين مفترشا، وصفة قبض أصابعه في هذا الجلوس التشهد الأول، وسبب اختيار تشهد ابن مسعود، والنهوض إلى الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، والفرق بينها وبين الركعة الثانية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها، والتعوذ بالله من أربع، واستحباب ختمها بالدعاء، والسلام، وأن زيادة وبركاته رواية في السنن وفيها شذوذ، وأن الاقتصار على ورحمة الله هو المتبع الكثير، والمرأة كالرجل في صلاتها، وحكم الالتفات في الصلاة بلا حاجة، وكذلك الإقعاء وافتراش الذراعين والعبث والتخصر إلى آخرها. فهذه الأحوال التي وردت في صفة الصلاة، وبسطها موجود في الكتب المبسوطة. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب. وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيح وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول وجلسته وما عدا ذلك. والشروط سنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة، ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. ومن ترك ركنا غير التحريمه فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلام فكترك ركعة، وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا، ويبني على اليقين وهو الأقل، وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. فصل. آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويقنط بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. والتراويح 20 ركعة برمضان تسن، والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر، ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار، وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة. وأوقات النهي 5: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. للصلاة شروط، تقدم أنها 9، وأنها قبلها يأتي بها قبل أن يشرع في الصلاة. وللصلاة أركان وواجبات وسنن، ذكر أن الأركان 14. يقولنا الركن هو جزء الماهية، ركن الشيء جزء ماهيته، يعني الأجزاء التي إذا تكاملت كملت الماهية، كما يقال مثلا رأس الإنسان ركن منه، ويده ركن، ورجله ركن، وظهره ركن، وصدره ركن، المجموع يتكون منه إنسان. وكما نقول مثلا هذا الجدار ركن من هذا المسجد، وهذه العمود ركن، وهذا السقف ركن. ف فأركان الشيء أجزاؤه التي يتركب ويتكون منها. وقيل ركن الشيء جانبه الأقوى، أي أحد جوانبه التي يعتمد عليها كأركان البيت، جوانبه القوية التي تكون هي عمدته. فيقال مثلا حيطان المسجد أركانه لأنها جوانب قوية، وكذلك عمده أركانه، وكذلك سقفه ركنه. من ركن الشيء جانبه الأقوى. ولكن يقال إن أركان الصلاة أجزاؤها، أي الأجزاء التي إذا تكاملت كملت الصلاة، وإذا لم تتكامل لم تقبل ولم تكمل. عده المشهور أنها 14، ولكن في بعضها خلاف. لا خلاف أن القيام ركن إلا على العاجز الذي يعجز عنه فيصلي قاعدة، وأن هذا خاص بالفريضة. ولا خلاف عندنا أن التحريم ركن، وكذلك قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وكذلك الركوع ركن، والاعتدال عنه يعني الرفع عنه حتى يعتدل ويستتم قائما، وأن السجود ركن ويراد به السجدتان، كل واحدة منهما ركن، أو أن السجدتين يسميان ركن واحدة. والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. قد يقال إن هذا تكرار، الاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، لأنه بعد الركوع ما ذكر إلا الاعتدال عنه وهو القيام، فبعد السجود كذلك أيضا يكفي الاعتدال عنه، أو يكفي الجلوس بين السجدتين. وكأنهم أرادوا أن الاعتدال يعني الرفع عن الركوع حتى يفصل بين السجدتين، وأن الجلوس بين السجدتين شيء زائد عن الفصل، فلا بد أن يرفع حتى يفصل، ولا بد أن يجلس بين السجدتين، فلذلك عدوهما ركنين، والظاهر أنهما ركن واحد الاعتدال والجلوس. الطمأنينة يراد بها الثبات في كل ركن من الأركان، الركوب فيها. فإذا مثلا ركع فلا يرفع حتى يطمئن ويثبت بقدر التسبيحة، بقدر قول سبحان ربي العظيم وهو راكد. كذلك الطمأنينة في الرفع، لا بد أن يستتم قائما بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يتحرك للسجود، هذا يسمى طمأنينة. كذلك أيضا إذا سجد ووضع جبهته على الأرض فلا بد من الطمأنينة عن الركود على الأرض بقدر قوله سبحان ربي الأعلى ولو مرة، وأدنى الكمال ثلاث كما تقدم. كذلك بين السجدتين لا بد من أن يجلس بين السجدتين جلسة مطمئنة فيها بقدر ما يقول سبحان ربي اغفر لي وهو جالس. هذه الطمأنينة دل عليها حديث المسيء صلاته، فإن فيه ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا أو تعتدل جالسا. فذكره بهذا الركن في هذه الأركان، وذلك لأنه رآه يخفف في صلاته فأنكر عليه وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فذكره بأنه لا بد من الطمأنينة في كل ركن. خالف في ذلك الأحناف. تشاهدون مثلا الذين يأتون من الباكستان أو من الهند على مذهب أبي حنيفة يخففون الأركان وبالأخص الرفع، فترى أحدهم ساعة ما يرفع وهو ساجد، ساعة ما يرفع رأسه من الركوع لا يستتم إلا وينحط للسجود، وساعة ما يرفع رأسه من السجدة الأولى إلا ويتحرك ساجدا السجدة الثانية لم يطمئن، وهكذا أيضا. ويقولون إن أبا حنيفة لم يرى الطمأنينة واجبة، وإنما يرى أنه يحصل مسمى الركن بوجوده فيه، بالانحناء يسمى ركن، وبمجرد الرفع يسمى ركن، وبمجرد سجوده الأرض سجوده ومس جبهته الأرض يسمى ركن. ولكن الدليل هو الحديث حتى تطمئن راكعا، وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر كنقر الغراب، وهو الذي ساعة ما ينحني ويرفع. الغراب إذا نقر فإنه ينقر بسرعة، فنهى عن نقر كنقر الغراب، كما نهى عن أشياء ما يشبه البهائم. ورد النهي عن ستة أشياء يشبه فيها شبه بالبهائم، ونظمها الحافظ بقوله إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستتي بروق بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذنى بخيل عند فعل التحية. فمن جملتها أنه نهى عن نقل كنقل الغراب، وهذا لم ينتبه له الحنفية. أبو حنيفة معذور أنه ما بلغه النهي ولا بلغه الدليل، وأتباعه الذين بلغهم الدليل واجب عليهم أن يقولوا به ولا يتركوه. ثم من الأركان التشهد الأخير الذي يعقبه السلام وجلسته، يعني لا يتشهد وهو قائم بل لا بد من الجلوس، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أيضا خلاف، بعضهم يراها من الواجبات التي تجبر بسجود السهو كما مشى على ذلك صاحب الكافي وغيره، والمشهور أنها من الأركان. وتقدم لفظها أن يقول السلام على اللهم صل على محمد إلى آخره. وهذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله أنه يؤكد أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويشدد في تركها، وكذلك أتباعه ومنهم أئمة الدعوة يؤكدون أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر عند أعداء هذه الدعوة نبذهم وعيبهم بأنهم ينهون عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعونها، فرد عليهم أئمة الدعوة وقالوا كيف نمنعها ونحن نقول إنها ركن في الصلاة وكيف ننهى عنها، إنما ينهون عنها في أشياء، يعني في بدع كانت متجددة في بعض البلاد، إذا كان الخطيب يخطب فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قام المصلون كلهم وقالوا اللهم صل على محمد بصوت واحد فيرتج المسجد، فنهى عن ذلك وقال هذا من البدع. وكذلك أيضا كان المؤذنون إذا أذنوا فعندما يرفع صوته بالشهادة أن محمد رسول الله يرفع صوته بالصلاة على النبي، وهذا أيضا ما ورد، إنما ورد الأمر بها سرا. من الأركان التسليمتان، والمشهور أن الركن هو التسليمة الأولى وأن الثانية تعتبر سنة لأنه يحصل بها الخروج لقوله وتحريمها التسليم. من الأركان الترتيب، الترتيب معناه أن يرتب الصلاة كما هي فلا يجعل السجود قبل الركوع ولا يأتي بالرفع بعد، لا يأتي بالرفع من السجود أو من قبل السجدة الثانية، يعني قبل السجدة الأولى، فإن هذا يخالف الترتيب. فلو مثلا جلس من القيام وقال هذه الجلسة التي بين السجدتين اجعلها قبل السجدتين يعتبر قد خالف ترتيب الصلاة. هذه أركان الصلاة. الواجبات ثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تقدم أنها ركن، وهذا في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنها ركن في حقه إلا تكبيرة الركوع إذا أدرك الإمام راكعا فكبر ناويا التحريمة سقطت عنه تكبيرة الركوع. التسميع واجب وهو قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد دون المأموم. التحميد قول ربنا ولك الحمد واجب في حق المصلين كلهم. قول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا الواجب الخامس الرابع، وسبحان ربي الأعلى في السجود هذا الخامس، وقول رب اغفر لي بين السجدتين هذا السادس، ويقولها مرة مرة. التشهد الأول هو السابع وجلسته هو الثامن. والدليل على أنه واجب سقوطه سهوا، يقول وما عدا ذلك وما عدا الشروط فهو سنة. ما عدا الأركان والواجبات والشروط فإنه سنة. فالسنن بقية الأفعال، فمنها مثلا رفع اليدين، وكذلك وضعهما على الصدر، ورفعهما أيضا عند الركوع وضعهما على الركبتين، وكذلك أيضا وضعهما حيال صدره إذا سجد، حيال منكبيه أو حيال رأسه إذا سجد، وكذلك أيضا جمع أصابعه عند الرفع وتفريقها عند الركوع، واستقبال القبلة بها عند السجود في السجود، والمجافات، هذه من السنن. وكذلك أيضا من السنن الاستفتاح والاستعاذة والبسملة على القول الصحيح خلافا للشافعية، والتأمين قول آمين، وكذلك قوله كذلك ما زاد عن واحدة من التسبيح، ما زاد عن واحدة في التسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة يعتبر من السنن. وكذلك من السنن أيضا الجهر والإخفات، الجهر في المغرب والإصرار في الظهر ونحوه من السنن. إذا عرفنا ذلك فأعرف أن الأركان والشروط لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، وأن الواجب يسقط سهوا وجهلا ولكن يجبر بالسجود. بعد ذلك ذكر سجود السهو متى يشرع في ثلاث حالات: في زيادة أو نقص أو شك. إذا زاد في الصلاة أو نقص أو شك فإنه يسجد للسهو. فمثال الزيادة لو ركع ركوعين كصلاة الكسوف، يعني ركع ثم رفع وظن أنه ما ركع ثم ركع، اعتبر زاد فيسجد للسهو. وكذلك لو سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة اعتبر زاد، وكذلك صلى خمسا في الظهر أو أربعا في المغرب أو ثلاثا في الفجر اعتبر الزاد فيسجد. وكذا زيادة الحركات، مثلا إذا زاد حركة من جنس حركات الصلاة، إذا كانت من الحركات الواجبة مثلا كأن مثلا كرر الرفع أو كرر الجلسة بين السجدتين، أما إذا زاد في الركن سهوا فإنه لا يعد زيادة. فلو مثلا أنه جلس بين السجدتين وظن أنه في التشهد فتشهد، أتى بالتشهد إلى قبيل آخره ثم تذكر أنها بين السجدتين فقال رب اغفر لي ثم سجد، فهل يسجد في هذه الحال؟ الصحيح أنه لا يسجد، لأنه ما أتى بشيء زائد، وإنما أتى بالتشهد في غير محله ثم تلافى. وكذلك مثلا لو رفع من الركوع وقرأ الفاتحة وظن أنه في القيام، ثم تذكر وقال ربنا ولك الحمد، فهل يسجد؟ هي الصحيح أيضا أنه لا يسجد، لأن هذه زيادة في محلها. والنقص إذا مثلا لم يسجد إلا سجدة في ركعة من الركعات، أو كذلك لم يرفع بعد الركوع سجد ثم ركع فلما قال سبحان ربي الأعلى العظيم خر ساجدا، ترك الرفع، ترك ركنا. كذلك أيضا إذا نقص مثلا من الصلوات بأن صلى الظهر ثلاثا أو المغرب اثنتين أو الفجر واحدة، نقص منها ركعة فإنه يسجد. وكذلك الشك، إذا شك في ركن فكتركه، إذا شك مثلا في الفاتحة ثم قرأها يحتمل أنه قرأها مرتين فيسجد، أو شك مثلا في السجود هل سجد سجدة أو سجدتين فعدها سجدة ثم أتى بالسجدة، أو مثلا شك في واجب، شك هل جلس التشهد الأول أم لا فعليه سجود السهو، شك هل قال سبحان ربي العظيم أم لا يسجد للسهو، وهكذا. أما العمد فيبطل الصلاة إذا تعمد مثلا زيادة ركعة أو نقص ركن، أو تعمد قياما في حالة قعود، أو تعمد قعودا في حالة قيام، أو تعمد الإتيان بشيء في غير محله، كأن تعمد أن يقول رب اغفر لي وهو رافع، جعل رب اغفر لي مكان ربنا ولك الحمد، أو تعمد قول سبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، أو ربنا ولك الحمد بين السجدتين، أو التشهد مثلا التحيات لله بين السجدتين متعمدا، فإن العمد يبطل الصلاة. فإذا حصل السهو بزيادة أو نقص أو شك وجب عليه السجود لما تبطل بتعمده. سجود السهو واجب لكل شيء يبطل عمده الصلاة. فمعلوم أنه إذا ترك التشهد الأول عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود عمدا بطلت صلاته، وإذا ترك قول التحيات لله عمدا بطلت صلاته. فإذا تركه سهوا وجب عليه السجود. أما إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا فإنها لا تبطل، ولكن عليه سجود السهو. فإذا قرأ وهو جالس، أو تشهد وهو قائم، أو قال رب اغفر لي وهو قائم، أو قال ربنا ولك الحمد وهو جالس، أو قال سبحان ربي الأعلى وهو راكع، أو سبحان ربي العظيم وهو ساجد، أتى بسنة في غير محلها مع أنها مشروعة، فإنه يسن له السجود ولا يجب، لأن هذا من جملة أذكار الصلاة فلا يجب، ولا تبطل بتعمده. يعني أنه لو تعمد مثل هذا لا تبطل، إذا أتى بقول مشروع في غير محله استثنوا من ذلك السلام فإن تعمده يبطل الصلاة وتركه يوجب سجود السهو سهوا. يقول ومباح يعني سجود السهو مباح لترك سنة. عرفنا أنه واجب وسنة ومباح. متى يكون واجبا؟ إذا كان المتروك يبطل الصلاة عمدا. متى يكون سنة؟ إذا كان قولا مشروعا في غير محله لا يبطل عمده الصلاة. متى يكون مباحا؟ إذا كان المتروك سنة من السنن سهوا، كأن ترك رفع اليدين سهوا مباح له أن يسجد مثلا، أو ترك قراءة السورة في الظهر بعد الفاتحة اقتصر على الفاتحة مباح، أو ترك قبض الشمال باليمين والبضع على صدره سن يعني يباح له السجود ولا يجب. متى يسجد للسهو؟ يقول محله قبل السلام ندبا، يعني كأنه يقول الأفضل أن يكون قبل السلام لأنه جزء من الصلاة ومتمم لها، ولأنه يحصل به الخروج من الصلاة. السلام يحصل به الخروج، في قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلذلك يسجد للسهو قبل أن يسلم. ذكر العلماء أنه يجوز فيه الحالتان، يجوز أن يكون كله قبل السلام وأن يكون كله بعد السلام، وأن يكون أكثره قبل السلام. المشهور عند الإمام أحمد أنه كله قبل السلام إلا في ثلاث حالات ذكرها صاحب عمدة الفقه: الأولى إذا سلم عن نقص، والثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه، والثالثة إذا ذكره بعد السلام واعتمد في ذلك على الأدلة. ها هنا ما ذكر إلا واحدة إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فبعده ندبا لا وجوبا. يقول لو صلى الظهر مثلا ثلاثا ثم سلم ثم ذكر فقام، فإنه إذا أتى بالركعة الرابعة سلم ثم سجد ثم سلم ندبا، فإن جعله بعد السلام جاز، وإن جعله قبل السلام فهو الأفضل، يعني الأفضل أن يجعله قبل بعد السلام. وكذلك إذا بنى الإمام على غالب ظنه، إذا مثلا كان في آخر صلاته شك هل هي أربع أو ثلاث وترجح عنده غلب على ظنه أنها أربع، يسلم ثم يسجد ثم يسلم. وأما بقية الحالات فإنه يكون كله قبل السلام لأنه جزء من الصلاة. والذين قالوا إنه إذا كان لزيادة فبعد السلام لم يكن عندهم دليل، الذين يقولون إذا زاد في الصلاة إذا زاد فيها ركعة أو زاد فيها مثلا جلوسا أو زاد فيها قياما أو زاد فيها قراءة يسجدون بعد السلام لم يوجد دليل يعتمدونه. فالصحيح أن الأدلة على أنه بعد السلام في حالتين مذكورة في حديث ذي اليدين وفي حديث أبي سعيد. إذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت لأنه متلاعب، إذا سلم بعد قبل إتمامها سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، يعني سلم بعد ثلاث ركعات وانصرف ثم تذكر فعادوا وأتم الركعة التي بقيت فيتمها ويسجد، ويكون السجود كما قلنا بعد السلام. وأما إذا طالت المدة أو أحدث أو قهقه فإنها تبطل. القهقه هي المبالغة والضحك، إذا لم يتذكر مثلا الصلاة أن يصلى ثلاث ركعات الظهر ولم يتذكر إلا بعد نصف ساعة أو بعد ساعة تذكر يعيدون الصلاة كلهم. وكذلك إذا لم يتذكر إلا بعدما أحدث ولو بعد السلام بدقيقة أو نصف دقيقة أو بعد السلام عن ناقص ضحك ضحكا مبالغا فيه هو أو أحد المأمومين، في هذه الحال تبطل الصلاة. القهقهة والحدث في الصلاة في صلب الصلاة يبطلها. أما إذا نفخ في الصلاة فإن بان حرفان بطلت الصلاة، يعني كرر النفخ. وكذلك إذا انتحب من غير خشية الله، يعني بكى بكاء لم يحمله عليه خشية الله والرقة والخوف ولكن لسبب عارض، ففي هذه الحال يعني إذا بان حرفان بطلت. وكذلك إذا تنحنها من غير حاجة وبان حرفان، أما إذا تنحنها بحاجة فلا حرج. يقول من ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه بقراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. مثاله إذا قرأ في الركعة الأولى ثم بعد فراغه من القراءة خر ساجدا وترك الركن، ترك ركنين، ترك الركوع وترك الرفع منه، سجد سجدتين بينهما جلسة، قام للركعة الثانية شرع في قراءتها تذكر أنه ما ركع في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ الصحيح المشهور أنه يلغي الأولى ويجعل هذه هي الثانية، وقيل إنه يركع من حينه ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يعده تكملة للأولى، يأتي بالركن الذي تركه وبما بعده، إن فعل هذا وإن فعل هذا يجوز. أما إذا ترك سجدة واحدة، يعني سجد سجدة ثم قام ثم تذكر أنه ما سجد إلا سجدة واحدة ماذا يفعل بعدما شرع في القراءة؟ الصحيح أنه يجلس ثم يقول رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية، ويكون بذلك كمل الركعة الأولى، ثم يقوم للثانية. وقيل إنه يلغي الأولى إذا شرع في قراءة الثانية، ولعل الأرجح أنه يكمل الأولى. أما إذا وصل إلى الركن المتروك من الركعة الثانية فإنه لا يعيد. مثاله إذا نسي الركوع من الركعة الأولى، سجد سجدتين بينهما جلسة، وقام للركعة الثانية وقرأ وركع، وفي الركوع تذكر أنه ما ركع في الأولى، فإن هذا الركوع يكون بدل الركعة الأولى، بدل ركوعها، فيلغي الثانية ويكون هذا تكملا للأولى، أو يلغي الأولى وتكون الثانية هي الأولى، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، يعني قبل شروع القراءة يأتي به وبما بعده. يعني مثلا إذا قام ثم تذكر أنه ما ركع فإنه يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ويكون هذا تكملة، لا يقول أركع وتتم، يأتي به وبما بعده، يأتي به وبالرفع وبالسجدتين وبالجلسة بينهما. أما إذا تذكر بعد السلام، تذكر بعدما سلم أنه ما ركع في ركعة، أنه ترك ركوع ركعة، لا يعد تلك الركعة، يعدها بطلت، ويأتي بركعة كاملة. عندنا ترك التشهد الأول، إذا تركه ناسيا فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يستتم قائما فيلزمه الرجوع ويأتي به وعليه سجود سهو. الحالة الثانية أن يذكره بعدما استتم قائما، بعدما وقف قائما وقبل أن يشرع، فيكره له الرجوع، يستمر في ركعته ويكمل صلاته ويسجد للسهو. فإن رجع جاز ذلك، ومع ذلك لا يسقط عنه سجود السهو. الحالة الثالثة أن لا يذكره إلا بعدما يبدأ في القراءة، ففي هذه الحالة لا يجوز له الرجوع، يحرم عليه الرجوع، بل يستمر في القراءة ويكملها وعليه السجود، لأنه ترك واجبين، ترك واجبين: الجلوس والتشهد، التشهد الأول والجلوس له. فإن رجع بعدما شرع في القراءة بطلت صلاته، إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا. يقول: ويتبع المأموم الإمام. المأموم يتبع مأموم إمامه، يسبحون له، ولكن إذا استتم قائما فلا حاجة إلى التسبيح إلا من باب التذكير. وكذلك أيضا إذا شرع في القراءة فلا يسبحون له، ويسجدون معه، يتبعونه بالقيام، لا يجوز أن يخالفوه. إذا قام مثلا الإمام للركعة الثالثة فلا يجوز أن تجلس أنت للتشهد، بل عليك أن تقوم وتتابع إمامك إذا لم يقبل التسبيح. الحاصل أن السجود للسهو يجب في هذه الحالات الثلاث مطلقة، يبني على اليقين وهو الأقل من شك في عدد ركن في ركن أو عدد، يبني على اليقين. اليقين يعني هو الأقل من شك في عدد ركعات، لا يدري هل ثلاث أم أربع، اليقين ثلاثة والرابعة مشكوك فيها يبني على أنها ثلاث. كذلك مثلا من شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، الواحدة يقين والثانية مشكوك فيها، يبني على اليقين يأتي بها. هذا سجود السهو على وجه الاختصار. بعده بدأ في صلاة التطوع، أكدوا التطوعات من حيث الإطلاق الجهاد، لأنه قد يكون جنسه فرضا ولكن الأصل أنه غالبا تطوع. ثم بعده النفقة في الجهاد، ثم ما يتبعه أيضا من التطوعات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكدوا نوافل الصلوات صلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، يعني أمرهم بأن يبادروا للصلاة ولا يتأخروا. ذلك دليل على أهميتها. بعدها الاستسقاء، لأن سببها القحط والناس مأمورون بأن يدعوا ربهم، فهي سنة مؤكدة. بعدها التراويح والمحافظة عليها سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليها، وفعلها بعده الصحابة. ثم بعد ذلك الوتر، ورد فيه أيضا ما يدل على آكديته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. وقال: الوتر حق، من شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، من شاء أن يوتر بواحدة فليفعل، من شاء أن يوتر بخمس فليفعل. فيدل على آكديته ولا يصل إلى الوجوب، خلافا للحنفية يرون أنه فرض كالصلوات الخمس. والصحيح أنه نافلة، وذلك لقوله عليه السلام إن الله افترض عليهم خمس صلوات ولم يذكر غيرهن، فدل على أن ما زاد فهو نفل. عرفنا أن الوتر من آكد السنن، وسببه أن الله تعالى وتر يحب الوتر. ختمت صلاة النهار بوتر وهي المغرب، فكذا صلاة الليل. وقت الوتر ما بين العشاء والفجر، أي الليل كله وقت له. تقول عائشة: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. أقله ركعة وأكثره 11، يعني أكثر ما يوتر به 11 ركعة، وما زاد عليها يعتبر تهجدا. إذا أراد أن يتهجد فينوي 11 ركعة تهجد كما سيأتي، والزائد يعني ينوي 11 وتر، والزائد الذي قبلها يعتبره تهجدا. يصليها مثنى مثنى، الوتر يسلم من كل ركعتين، هذا هو الصحيح. ورد قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. أدنى الكمال 3 بسلامين، يسلم ركعتين بسلام وركعة بسلام، هذا أدنى الكمال، والواحدة مجزئة. القنوت مستحب، ولكن لا يستحب المداومة عليه، لأنه لم يكن عليه السلام يداوم عليه، ولكنه علمه الحسن وعلمه علي. الدعاء بقوله: اللهم اهدنا فيمن اهديني فيمن هديت، هذا رواية الحسن. والدعاء بقوله: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، هذا رواية علي، علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. ثم بعده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في الزيادة على هذا المقدار، والصحيح أنه يجوز في المناسبات كالليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، وكذلك أيضا الليالي الشريفة كليلة الجمعة ونحوها، يستحب أن يزيد، أن يكثر من الدعاء، لأنه مندوب، والله تعالى يحب من عباده أن يبالغوا في دعائه. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. فيجوز أن يزيد، مثل قوله: اللهم اقسم لنا من خشيتك إلى آخره، وغير ذلك من الأدعية، ولو لم تكن مأثورة إذا كانت مشتملة على فضل وخير. بعد ذلك يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الحديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المأمومون يؤمنون، بعد كل جملة يقف الإمام ويقولون آمين. الإمام يجمع الضمير، إذا كان إماما يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. وإذا كان منفردا يقول: اللهم اهدني إلى آخره. يمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، أي كل من دعا بدعاء ورفع يديه فإنه يمسح بيديه وجهه. من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، وفيه أحاديث كثيرة، قيل إنها بلغت 70 حديثا في تأليف للمنذري، ثم جمعها السيوطي وبلغت 42 حديثا عن جماعة من الصحابة، ورسالة السيوطي مطبوعة اسمها فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، محققة مطبوعة تدل مجموعها على أن رفع اليدين أنه متأكد في الدعاء وأنه سبب من أسباب الإجابة. ومنها حديث سلمان: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وأما حديث أنس قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، فيريد المبالغة، كان إذا استسقى على المنبر رفع يديه حتى تكون على صدره على رأسه مبالغة في ذلك. فأما في حال الدعاء مطلقا فإنه يرفعهما إلى صدره. ورد ذلك في حديث أنه يقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها أكثر من هذا، يعني إلى الصدر. أما مسح الوجه باليدين فورد فيه أحاديث، ذكر الحافظ منها حديثا له شواهد في آخر بلوغ المرام، وذكر أنه بإسناد حسن. وبالتتبع بلغت 7 أحاديث عن 7 من الصحابة أنه كان يرفع يديه أو ويمسح وجهه بيديه بعد الدعاء. والذين أنكروه كأنهم لم يتتبعوا طرق الأحاديث. ثم أيضا ورد ذلك عن كثير من الصحابة من فعلهم أنهم كانوا يمسحون وجوههم بأيديهم بعد الدعاء. وذكر الحكمة صاحب سبل السلام، يقول: إنه إذا رفع يديه فلا بد أن يكون فيهما خير ورحمة وغفران، فأولى أعضائه بهذه الرحمة وجهه، فيمسح وجهه حتى يبيض وجهه يوم تبيض وجوهه. بعد ذلك ذكر التراويح: 20 ركعة تسن والوتر معها جماعة، وقتها بين سنة العشاء والوتر. هذا هو الصحيح. لم يحدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم عددا، ولكنه كان يأمرهم بقيام رمضان ويحثهم على القيام ويرغبهم فيه. ثم صلى بهم 3 ليال وخشي أن يفترض عليهم قيام الليل، ثم أمرهم بأن يصلوا لأنفسهم. ولما كان في عهد عمر رضي الله عنه ورآهم يصلون أوزاعا، ورأى أن بعضهم لا يحسن القراءة، جمعهم ورأى أن ذلك أفضل من صلاتهم متفرقين. ولما كان قد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الجماعة جماعة صلاة التراويح سنة نبوية، ان تركها صلى الله عليه وسلم خشية ان تفترض، وفعلها عمر وامر بفعلها بعد موته عليه الصلاة والسلام، وبعدما امن ان تفترض فاصبحت سنة مؤكدة. سموها تراويح لأنهم كانوا يطيلون فيها القراءة، كانوا يقرؤون سورة البقرة في 8 ركعات، وإذا قرأوها في 12 ركعة رأوا أن ذلك تخفيفا، فيقرؤون مثلا في الركعة في الليلة الأولى سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء 3 سور، وفي الليلة الثانية يقرؤون من المائدة إلى آخر التوبة، وفي الليلة الثالثة من أول يونس إلى آخر النحل، وفي الرابعة من أول الإسراء إلى آخر الشعراء إلى آخر الفرقان، وفي الخامسة من الشعراء إلى آخر ياسين، وفي السادسة من الصافات إلى آخر الحجرات، ويختمون في 7. هذا يسمى تحزيب القرآن. ولكن كانوا يطيلون صلاة التراويح ويصلونها كل ركعتين بسلام، فإذا صلوا 4 ركعات بسلامين استغرقت مثلا 1 ساعة، 4 ساعات تستغرق 1 ساعة، فيستريحون بعدها 10 دقائق أو نحوها، ثم يصلون 4 تستغرق 1 ساعة فيستريحون بعدها، وهكذا إلى أن يتموا 20، فسموها تراويح. هذا سبب تسميتها من الاستراحات التي بعد كل 4. يقول: والوتر معها، فتكون مع الوتر 23. في هذه الأزمنة غلب الكسل على أكثر البلاد، فصاروا يقتصرون على 13، ثم غلب الكسل فصاروا يقتصرون على 11، إلا في الحرمين فلا يزالون يصلون 20 ركعة مع الوتر، ولكنهم يخففون، يقتصرون على قراءة جزء واحد نظرا لكثرة المصلين. عرفنا وقتها، بقية البحث نكمله إن شاء الله بعد الصلاة. بعد ذلك ذكر الرواتب، ويراد بها السنن التي قبل الفرائض أو بعدها، ذكرت في حديث ابن عمر 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ورد في بعض الروايات 4 قبل الظهر فتكون 12، يواظب عليها، وذلك لأنها متعلقة بهذه الفرائض، ولأنها شرعت لتكملة الفرائض. ورد في حديث أنه أول ما ينظر من عمل العبد في صلاته، فإن لم يكملها قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به الفريضة. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ندب إلى 4 قبل الظهر و4 بعدها، وندب أيضا إلى 4 قبل العصر، قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وذكر بعض المشايخ أن كثيرا من الصالحين وطلبة العلم يحافظون على 20 ركعة زائدة على الرواتب، الرواتب 10 فيزيدون معها 20، فيصلون قبل الظهر 6 وبعدها 6 وقبل العصر 4، هذه 16، وبعد المغرب 6 وبعد العشاء 6 وقبل الفجر 2، هذه 14 و16 30 ركعة. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم عمم الصلاة بقوله بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء لئلا تعتقد واجبة. وفي حديث آخر أنه قال صلوا قبل المغرب 2 ركعة، وكرر ذلك 3، ثم قال لمن شاء. فإذا كان كذلك فإنه بين كل أذانين، يعني بين أذان المغرب وإقامتها صلاة، وبين أذان العشاء وإقامتها صلاة، وبين أذان العصر وإقامتها صلاة، فتكون هذه كلها من النوافل التي يرغب فيها. آخذ الرواتب 2 ركعة سنة الفجر، ورد فيها حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها سفرا وحضرا، ما كان يتركها. وفي حديث أنه قال صلوها وإن طردتكم الخيل. وفي فضلها 2 ركعة خير من الدنيا وما عليها، ذلك دليل على آكديتها. وقد كثر الكلام حولها، رأيت كتابا مطبوعا، كتابا كبيرا اسمه كلام أهل العصر في أحكام 2 ركعة، يعني كتاب يعني مجلد لطيف كله في الكلام على أحكام سنة الفجر من حيث آكديتها ومن حيث قضاؤها ووقتها وما أشبه ذلك.